إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع بإخوان لنا في الله في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، نجتمع على طاعة الله وعلى طلب مرضاته جل وعلا، نجتمع على التواصي بالحق والتواصي بالصبر على الحق، نجتمع راجين الثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن هذا فضل ومنة من الله سبحانه وتعالى على من وفقه لذلك في حين حرم فيه كثير من المسلمين من مثل هذه المجالس الطيبة وهذه المجالس المباركة القائمة على ذكر الله عز وجل. إخواني في الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالله عز وجل أقسم بالبلد الحرام في كون النبي صلى الله عليه وسلم حالا فيه، وهذه عظمة إلى عظمة وشرف إلى شرف، شرف بيت الله الحرام مع شرف حلول المصطفى عليه الصلاة والسلام في ذلك الموضع. ثم قال عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي لقد خلقنا جنس الإنسان بما يشمل جميع أفراده في كبد. والكبد في هذه الآية فسره ابن عباس وابن مسعود بالاستقامة والاعتدال والانتصاب، كما في قوله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكما في قوله: الذي خلقك فسواك فعدله. فخلق الله عز وجل الإنسان سويا تاما معتدلا مستقيما. وفسر الكبد فسره قتادة، واختاره ابن جرير رحمه الله أن الكبد في هذه الآية مأخوذ من المشاقة والمكابدة للأمور، أي لقد خلقنا الإنسان في مشقة وفي مكابدة لأمور هذه الحياة الدنيا، فهو في عبادة الله وفي طاعته وفي صبر على ذلك، وأيضا هو في سعي وجري وراء رزقه وما يصلح شأنه في هذه الحياة الدنيا، فهو في كبد على كل حال. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يكابدها ويتحمل مشقتها ويصبر على لأوائها وضرها حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، ولا يسلم إنسان أبدا من هذا الكبد. فإن الإنسان المراد به الجنس بما يشمل جميع الأفراد، فكل فرد من أفراد الإنسان خلقه الله عز وجل في كبد وفي مكابدة لأموره في هذه الحياة وفي مشقة وتعب. ولذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الله عز وجل به أنه يسأل الله برد العيش بعد الموت، فقد ثبت عند الإمام النسائي وابن حبان عن عمار بن ياسر، وجاء أيضا عن فضالة بن عبيد عند الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. وبرد العيش بعد الموت، فيسأل الله جل وعلا الرضا بعد القضاء. قال شيخ الإسلام: وإنما سأل الله الرضا بعد القضاء لأنه قبل القضاء مجرد عزم وتصميم على الرضا، وربما إذا نزلت الأقضية تفسخت تلك العزائم ولم تثبت. فكان الرضا النافع لصاحبه هو أن يكون راضيا بعد نزول قضاء الله به، وأما قبل نزول الرضا فإنما هو عزم وتصميم على رضاه بقضاء الله جل وعلا. وكم من إنسان كان كذلك، فلما نزل به القضاء تفسخت تلك العزائم وتلاشت تلك الإرادات ولم يرضى بقضاء الله سبحانه. ولذا كان من نعمة الله وفضله أن يرزق الإنسان رضا بعد نزول القضاء. ولذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، ثم يقول: وبرد العيش بعد الموت. برد العيش أي لذته وهناءته وسعادته وتمامه وكماله، فلا يهنأ لمؤمن عيش ولا تتم له لذة ولا تطيب له حياة إلا بعد موته. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله برد العيش بعد الموت، وأما ما دام في هذه الحياة الدنيا فإنه في كبد وفي مشقة وعناء. قال الإمام ابن رجب في شرح هذه الفقرة من هذا الحديث: اللهم إني أسألك برد العيش بعد الموت. قال: وذلك لأن العيش لا يبرد لإنسان أبدا إلا بعد أن يموت، وذلك لأن الإنسان مركب من روح وجسد، وغذاء الروح وحياته ولذته وقوته وسروره هو بطاعة الله وبذكره وبالقرب منه وبالتعلق به دون من سواه، هذا هو قوت الروح. قال: وقوت البدن هو في المطعم والمشرب والملبس والمسكن والطيب، فهذا قوته وعيشه، ولا يجتمعان لمؤمن في الدنيا أبدا. فمن سعى في غذاء روحه وقوت روحه وقربه من الله سيحصل منه تقصير ولا بد في غذاء بدنه وعيش بدنه. وهكذا من أقبل على عيش بدنه وتمام لذة جسده فإنه سيقسو قلبه وسيفوته النصيب الأوفر من القرب من الله جل وعلا والتعلق به، فلا يجتمع غذاء الروح وغذاء الجسد على وجه الكمال إلا في الدار الآخرة. فإذا صار إلى ذلك المكان حصل له قوت بدنه مما يطلب ويشتهي، وحصل له غذاء روحه وقلبه بقربه من ربه وإلهه، وبذلك يبرد له العيش وتتم له الحياة وتستقيم له اللذات. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم أسألك برد العيش بعد الموت. هذا أمر من الأمور المسلمة الذي لا بد أن تجعله نصب عينه، أنه لن تطيب الحياة على وجه الكمال والتمام لإنسان أبدا، كلهم برهم وفاجرهم. ترى الفاجر يريد يفجر، يريد يسرق، يريد يزني، يريد يشرب الخمور، يريد يفسد في الأرض، ويظن أن راحته بذلك، ومع ذلك لا تتم له، سيجد من ينغص عليه هذه الأمور ومن يكدرها عليه. تجد صنفا آخر من الناس يريد أن يعبد الله، يريد أن يتفرغ لطاعة الله، يريد أن يطلب العلم وينفع الإسلام والمسلمين، ومع ذلك لا يتم له ولا يستقيم له، وسيجد ما ينغصه وما يفوت عليه شيئا من مراده. وهكذا تجد صنفا من الناس يريد يأكل ويشرب ويهدأ في مسكنه وفي أهله وفي بيته، ومع ذلك أيضا لا يتم له. فبالله عليك، من هو الذي قد تمت له الحياة؟ ومن هو الذي قد استقامت له المعيشة في هذه الحياة الدنيا؟ لم تستقم ولن تستقيم أبدا لبر ولا لفاجر. ولذا ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش، وأنتم تعرفون أن لا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا عيش نافية للجنس، وهي تنفي جميع الأفراد على وجه التنصيص، ولا تبقي فردا مما دخلت عليه. فقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة معناه لا يوجد فرد من أفراد العيش الحقيقي إلا في الدار الآخرة، وأما في الحياة الدنيا فلا وجود للعيش، ولا كمال ولا تمام ولا لذة ولا استقامة له في هذه الحياة الدنيا. عباد الله، ربنا تبارك وتعالى يقول: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهو أي من جنس ما يتلهى به الأطفال ويلعبون به. تأمل هذه العبارة البليغة من رب العالمين بصيغة هي من أبلغ صيغ الحصر، الاستثناء بعد النفي، في بيان حقيقة الدنيا ووصفها من خالقها ومالكها والعالم بها. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، هذه هي الدنيا، خذ وصفها ممن خلقها، خذ وصفها ممن علم دقيقها وجليلها، خذ وصفها ممن لا يخفى عليه فيها شيء. ما هي إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي لهي الحياة الكاملة، الحياة الصحيحة الحقيقية هي الدار الآخرة لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون ما آثر الحياة الدنيا ولا قدموها على الآخرة. ولذا يقول ربنا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أي هذا الأمر قد قرره الله عز وجل في كتبه السابقة، في الكتاب الذي أنزله على إبراهيم والذي أنزله على موسى وهكذا ما أنزله على محمد، أن من آثرها أنه في خسارة، وأن الآخرة خير وأنها أبقى أي هي الباقية، وأما الدنيا فهي فانية. عباد الله، لذا نعلم أن المؤمن في هذه الحياة الدنيا لا يبتئس إذا أصابه بلاء، إذا أصابته فتن، إذا نزلت به كروب، ضيق، أذية، لا يبتئس أبدا، فإن الحياة الدنيا ليست بمستقر للمؤمنين ولا بدار نعيم لهم، وإنما هم يمرون عليها مرورا إلى مقصد أجل وأعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الدار الآخرة، يثبت على دينه، يستقيم على دينه مهما نزل به، ويسأل الله الإعانة ويصبر على ذلك، فإن الحياة الدنيا لم تصف لأحد، ما صفت لأحد من الناس، ما من إنسان إلا وله فيها كدر وضيق، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. فهذه الثمان جارية على كل مخلوق من المسلمين والكافرين، وإن كان المؤمن تحصل له لذات بإيمانه، يحصل له سرور بطاعته لربه، يحصل له انشراح صدر في قربه من الله سبحانه وتعالى، إلا أنه بالنسبة إلى ما أعد الله له يعتبر لا شيء، ويعتبر شيئا لا يذكر. ولذا ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن للمؤمن، من الذي يرغب في سجنه؟ ومن الذي يريد أن يبقى في سجنه؟ ونبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنها سجن للمؤمنين، سجن للمؤمن وجنة الكافر. قال الشراح: ومعنى الحديث أنها سجن للمؤمن بالنسبة إلى ما يقدم عليه من النعيم واللذات التي أعدها الله له، فباعتبار ما هيأه الله أعده له يعتبر الآن مسجونا، وإن حصل له ما حصل من النعيم. وأما الكافر فباعتبار ما أعد الله له من العذاب والعقوبة والجحيم يعتبر الآن في جنة، وإن مرض وإن تعب وإن استقر وإن عاش أبأس إنسان هو في جنة، لأنه سيقدم على عذاب شديد يجعل حاله الذي مضى جنة من الجنان. ولذا ذكر الإمام المناوي رحمه الله في فيض القدير عند شرحه لهذا الحديث أن الحافظ ابن حجر، وبينه وبين المناوي الشيء اليسير من الزمان، وكان الحافظ ابن حجر قاضي قضاة مصر، إمام من أئمة الدين وقاض من قضاة المسلمين، فخرج يوما ومعه موكب عظيم وهو على هيئة جميلة وهو راكب بغلته والناس حوله، فبصر به يهودي يبيع الزيت بالسوق وقد تلطخت ثيابه بالزيت، فلما رأى الحافظ ابن حجر على هذه الهيئة قام إليه وأخذ بزمام بغلته وقال: يا شيخ الإسلام، بلغنا أن نبيكم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت مؤمن وأنا كافر، فأخبرني أي سجن أنت فيه وأي جنة أنا فيها. فقال له الحافظ ابن حجر: نعم، لقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك وأنا في سجن بالنسبة لما ينتظرني من نعيم الله سبحانه، وأنت في جنة بالنسبة لما ينتظرك من عذاب الله وعقوبته. فأسلم ذلك اليهودي ودخل في الإسلام. فالمؤمن مهما كان عيشه لا يتم له أبدا في هذه الحياة الدنيا، لأنه فيها سجين، وأنتم تعرفون حياة السجين الذي سجن عما يحبه، سجن عن حياته الحقيقية، فلا يطمئن لسجنه عاقل أبدا، وإنما العاقل يريد الخلاص من هذا السجن والفرار منه والهروب والخروج منه. ولذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه كما في حديث أبي قتادة عند البخاري ومسلم، فمرت به جنازتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مستريحا ومستراحا منه. أريد هذا نعرف. لما مرت به جنازتان قال مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. المؤمن يستريح إذا ما استراح وهو في هذه الحياة الدنيا، ما ذاق الراحة ولا وصل إلى الراحة الحقيقية، فإذا مات انتقل إلى الراحة وإلى القرب من ربه سبحانه وتعالى. وهكذا في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنازة إذا وضعت واحتملها الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة تقول: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك تقول: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ شاهدنا منه أنه إذا مات يريد الإسراع إلى قبره، قدموني قدموني، أسرعوا بي السير نحو القبر الذي سأجعل فيه. وماذا؟ إلا لأنه قد بشر وهو في سكرته، قد بشر وما زالت روحه في جسده، فإن الملائكة تأتيه تبشره، فعند ذلك يشتاق إلى لقاء ربه سبحانه. ثبت في الصحيحين عن عائشة وأبي موسى وعبادة بن الصامت وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. قال يا عائشة: المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، والكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فهو يبشر وما زال لم تقبض روحه بأنه من أهل النعيم ومن أهل الخيرات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند موتهم وعند سكرتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما تقدمون، لا تخافوا مما تقدمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم وراءكم وما خلفتم بعدكم في الحياة الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم أي رفقاؤكم والقريبون منكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يبشر فعند ذلك يشتاق إلى لقاء ربه سبحانه، يشتاق إلى قربه من ربه عز وجل. علم أنه جاء اليوم الذي قرب فيه لقاء الله عز وجل، فروحه تكون في الجنة، فإن أرواح المؤمنين في الجنة، وتتصل بجسده في قبره، وينعم الروح والجسد، وأصله أن نعيم القبر للروح فهي في جنة الله عز وجل. ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة حتى يرده الله إلى جسده يوم القيامة. يعلق أي يأكل، فإن العلق هو الأكل اليسير. قالت عائشة كما في قصة الإبل: والنساء إذ ذاك لم يحملن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام. فنسمة المؤمن طائر يجعلها الله على هيئة طائر، يكون في شجر الجنة يأكل منها ويتنعم حتى تعاد روحه إلى جسده يوم القيامة. وهذا حديث كما سمعتم اجتمع فيه ثلاثة من أئمة المذاهب المتبعة. قال ابن كثير: وهذا إسناد عزيز الوجود، عظيم قل أن يوجد مثله في الكتب. نعم عباد الله، المؤمن إذا انتقل إلى ربه سبحانه وتعالى حصل على ما يتمناه وعلى ما يشتهيه، وأما ما دام في حياته الدنيا فإنه في ابتلاء، فإنه في كبد، فلا نبتئس ولا يحصل لنا ضيق، وإن حصل يدفع بطاعة الله، ولا يحصل لنا ضعف ولا نتضعضع في هذه الحياة الدنيا. فالله جل وعلا يسير الأمور كما شاء، والله عز وجل له الحكم البليغة والحكم العظيمة في أرضه وفي خلقه، من جن وإنس يسيرهم كيف يشاء ويتصرف فيهم كما أراد سبحانه وتعالى، وله في كل ذلك الحكم العظيمة، وله في كل ذلك الحكم البليغة. فإيماننا واعتقادنا أن كل أفعال الله عز وجل لحكمة، ومن ظن أن الله يفعل شيئا لغير حكمة فقد ظن بالله ظن السوء. فقد فسرت الآية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن القيم في زاد المعاد: وفسر ظن الجاهلية وظن السوء بتفاسير ثلاثة كلها صحيحة، من فعل واحدا منها فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أن أمرا من الأمور يقع في الحياة الدنيا بغير تقدير الله وبغير إرادة الله ومشيئته فقد ظن بالله ظن السوء. وهكذا من ظن أن شيئا يقع وليس لله فيه حكمة فقد ظن بالله ظن السوء. ومن اعتقد أن الله عز وجل يذل أولياءه ويعلي أعداءه إعلاء يضمحل معه الدين فقد ظن بالله جل وعلا ظن السوء. فانظر أفي قلبك شيء من هذه الظنون؟ فإنها من ظنون السوء برب العالمين، ومن ظنون الجاهلية المشركين، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا يقالك ناجيا. إخواني في الله، إن الحياة الدنيا كما أخبر الله جل وعلا عنها وكما مثلها في عدة مواضع من القرآن، مثلها الله سبحانه وتعالى بالزرع وبالماء. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. وقد ذكر الإمام القرطبي في آية يونس أو في آية الحديد الأوجه التي تشابهت فيها الحياة الدنيا بالماء، قال: فإن الماء إذا أراد الإنسان أن يقبض لا ينقبض، يخرج من بين أصابعه، وهكذا الدنيا إذا أراد قبضها لا تقبض له بل تذهب. وهكذا قال: الماء إذا كان الإنسان عطشان وكان في حر الشمس على بعد يرى كأن في ماء وأن هناك ماء يشرب منه، فإذا وصل إليه لم يجد شيئا، كما أخبر الله عز وجل: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وهكذا الحياة الدنيا الناظر إليها يظن أنها شيء، فإذا خبرها وعرفها ظن أو عرف أنها لا شيء. وهكذا من أوجه مشابهة الماء أو الحياة الدنيا للماء أن الماء من شرب منه حاجته وقدره نفعه وتلذذ به، فإذا زاد منه أصابه الضرر. وهكذا الحياة الدنيا، فمن أخذ منها حاجته وقدره كان في ذلك نفع له وبلاغ للآخرة، ومن زاد منها فأصابه ضرر كما يصيب شارب الماء الضرر. وهكذا ذكر أوجها أخرى في مشابهة الحياة الدنيا للماء الذي مثلها الله عز وجل به في عدة مواضع من كتابه، ومثلها بالزرع الذي يخضر ويجمل والذي يكون جميلا بهيا، فإذا صار وقت الحصاد وقبله هبت عليه الريح وجف عنه الماء فصار هشيما، أي رفاة يبسا تدروه الرياح. وهكذا الحياة الدنيا تصير جميلة بهية للإنسان، فإذا جاء وقت الحقائق صارت كذلك الزرع الذي صار هشيما تدروه الرياح. وقد مثلها النبي عليه الصلاة والسلام ووصفها بأبلغ الأوصاف المبينة لحقيقتها. فمن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي بن كعب وهو في الصحيح المسند للإمام الواجع رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظروا إلى ما يصير. هذا المثل قريب جدا إلى الأذهان ومثل بليغ عظيم. مطعم ابن آدم أي طعامه الذي يأكله، هذا الطعام جعله الله عز وجل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه أي أصلحه وجعل له ما يلذذ طعمه وما يطيب ريحه وما يجمل منظره، فترى الطعام يعتنى به ويصلح ويزين ويطبخ. الأنف يشتهي ريحه والعين تشتهي النظر إليه، وهكذا النفس تشتهي أكله وإدخاله إلى البطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فانظروا إلى ما يصير. يصير إلى نجف، إلى شيء يتقدر الإنسان من رؤيته ومن شمه ومن لمسه، بل إذا وقع عليه الشيء منه لا يتمهل أبدا حتى يزيله ويغسله ويبتعد منه. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، فالدنيا كالطعام هذا الجميل الذي يشتهى، ثم انظر إلى ما يصير. وهكذا الدنيا تصير إلى مثل ما يصير إلى ذلك الطعام الذي أصلح واعتني به غاية الاعتناء. وهكذا ثبت في صحيح مسلم عن المستورد بن شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلا، أو قال عليه الصلاة والسلام: مثل الدنيا في الآخرة مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يم البحر، ولو قعد إنسان بجانب بحر وأدخل أصبعه ينظر ماذا تأخذ أصبعه من ذلك البحر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الدنيا بما فيها كمثل ما يعلق باليد من ماء البحر بالنسبة للدار الآخرة. وهكذا في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، أي عن جانبيه، في هذا الجانب وفي هذا الجانب من السوق، فمر بجدي أسك ميت. الجدي الأسك هو الذي لا أذن له، تكون له أذن صغيرة جدا، وكان هذا النوع من الشياه عيب عند العرب، لا يريدون أكلها ولا تربيتها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو في السوق ميت، فقال: أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا كان عيبا، فكيف وهو ميت؟ فقال: أيكم يحب أن يكون له، أي بلا شيء؟ قال: والله يا رسول الله ما نريد. فقال: والذي نفسي بيده، لهذا أهون، أو للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم. للدنيا أهون على الله سبحانه من هذا عليكم. جيفة ميتة، من أخذها أنثنت بيته. فهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها أهون على الله من هذه الميتة على أولئك الصحابة رضي الله عنهم. إخواني في الله، هذه هي الحياة الدنيا في كلام خالقها ومالكها والعالم بما فيها، وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، والأدلة في ذلك كثيرة جدا. وإنما نذكر ذلك حتى لا يبتئس الإنسان بما يصيبه في الحياة الدنيا، لا يبتئس، نحن في أزمنة فتن، والحياة الدنيا هي بأصلها فتنة للعباد، فلا ينبغي الإنسان أن يغير أو يبدل من دينه أو استقامة من أجل دنيا أو من أجل أمور تعرض له أو فتن تحل به في هذه الحياة، بل يتمسك بهذا الدين، يثبت على هذا الدين، يثبت على مبادئه التي تعلمها تربى عليها، عقيدته تعلمتها من سنوات، كن عليها حتى تموت، واسأل الله الثبات. ليس هناك شيء يتغير أو يتجدد من هذا الدين، بل الدين الذي تعلمته قبل 20 سنة وقبل 10 سنوات هو الدين الذي تتعلمه اليوم. وهكذا يصبر الإنسان على ما يحصل له في هذه الحياة من ضيق أو أذى أو عداوة أو مشقة أو مرض أو فقر أو أي أمر من الأمور في هذه الحياة الدنيا، فإن كما سمعتم لا تتم حياة لمؤمن أبدا فيها، ولا تتم حياة المؤمن إلا إذا انتقل إلى ربه وخالقه ومولاه. وهكذا لا تؤثر فيه الفتن، بل يتعامل معها معاملة شرعية كما أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، بالصبر، بالثبات، بالتأني وقت نزول الفتن، بفعل ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام حين أن تحل الفتن والابتلاءات على المسلمين. وهكذا يستمر فيما هو فيه من طلب علم أو دعوة إلى الله ونفع للمسلمين، ولا يكون في حين دون حين، فليست هذه عمل بمرتب، إن لم يأتي المرتب أضرب عن العمل، لا، بل الدعوة سبيل الرسل والأنبياء في الضيق والسعة، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء، وإن نالهم ما نالهم، والله جل وعلا يجعل العاقبة لهم والنصر لهم. أنت تعلم أن الله جل وعلا ما يكون شيء في الأرض إلا بقدر الله، وقدر الله متضمن لأربع مراتب: علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، فكل شيء يقع قد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. وقد مر معنا أن الله لا يفعل ولا يخلق إلا لحكم عظيمة بالغة يعلمها هو. فعلى ذلك فعل الله عز وجل كله خير، فأيقن بالخير من الله سبحانه، وأيقن بإعزاز هذا الدين ونصرة هذا الدين العظيم، وإن حصل له أذية وابتلاء وعداوة، فإن الدين هو دين الله، والذي أوصل إليك الدين سيوصل إلى غيرك. لا تظن أن إن حصل لك شيء وإن حصل لك ضرر هدم الدين، الدين دين الله، والذي أوصله إليك من 1400 سنة وأكثر سيحفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ليست هذه أول فتنة تطرأ على الإسلام، كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال: ليس هذا بأول فتنة ولا محنة تطرأ على المسلمين، بل قد حصلت الفتن وحصلت البلاءات، وفي كلها يخرج الإسلام مرفوع الرأس، وفي كلها يخرج الإسلام هو العالي وهو المؤيد وهو المنصور، فإن الله قد تكفل بحفظه، وإن الله عز وجل قد ضمن بقاء طائفة على هذا الدين وإن حصل ما حصل. فعلى المسلم أن يثبت، أن يصبر، يستعين بربه سبحانه وتعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فالله مع الصابرين معية خاصة بنصرته وتأييده وإعانته وتوفيقه وتسديده. فعلى المؤمن أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى ولا ينقطع في الطريق، ويسأل ربه جل وعلا الثبات، ويسأل ربه جل وعلا الإعانة، ويسأل ربه جل وعلا التوفيق والسداد في هذه الحياة الدنيا حتى يلقى الله. حتى ينتقل إلى ربه ومولاه جل وعلا، فإنه إن كان كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يجري الله له الخير ويجري على يديه الخير، له الخير وللمسلمين. هذه وظيفة طالب العلم العالم الداعي إلى الله، أن يصبر الناس، أن يثبت الناس، أن يمسك الناس بالكتاب، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. هذا مصلح يمسك الناس بكتاب ربهم، لا ينبغي أن يتفلت هو عن الكتاب، يتمسك ويمسك الأمة. هنا تبرز وظيفة العالم، وظيفة الداعي، وظيفة المصلح في هذه الحياة الدنيا بقدر ما يستطيع، ويسأل الله له الإعانة والثبات، وسيجري الله البركة والخير على يد من أراد الخير ومن بغى الخير وطلب الخير. والمسلمون فطرهم مجبولة على حب الدين وعلى النصر لهذا الدين وعلى التمسك به وعلى مؤازرته ومناصرته. فمن دعا إلى الله وثبت في نفسه وثبت من يليه من المسلمين وحاول الإصلاح في ذلك، جعل الله جل وعلا على يديه خيرا عظيما. إخواني في الله، نتواصى وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وبالحق، وبالصبر، وبالاستمرار على هذا الدين وعلى هذا الخير وعلى الدعوة إلى الله جل وعلا وعلى طلب العلم والحرص على الانتفاع في هذه الحياة الدنيا، ولا يشغلنا ما يحصل في هذه الحياة الدنيا، فهذه طبيعة الحياة، هذه هي الحياة، هذه هي الدنيا، لا تسلم لأحد ولا يصفو فيها العيش لأحد. كما كان ابن الوزير رحمه الله حين طرد وشرد من قبل الروافض في ذلك الزمان، شرد في الجبال في الكهوف، جعل يقول: فحينا بطود تمطر السحب دونه، أشم منيف بالسحاب مؤزر، وحينا بشعب بطن واد كأنه حشا قلم تمسي به الطير تصفر، أجاور في أرجائه البوم والقطا، فجيرتها للمرء أولى وأجدر، هنالك يصفو لي من العيش ورده، وإلا فورد العيش رنق مقدر، ولا عار أن ينجو كريم بنفسه، ولكن عارا عجزه حين ينصر، وقد هاجر المختار قبلي وصحبه، وفر إلى أرض النجاشي جعفر. شاهدنا منه أنه كان بين الجبال والشعاب، معه العلم، معه المحاضر، معه الورق، يؤلف ويقول: هنالك يصفو لي من العيش ورده. إذا ابتعد عن أذية الناس وعن فتنهم وقلاقلهم، ومن أراد الخير يسر الله له الخير حيث كان، ومن اجتنب الشر وابتعد عن الشر أبعد الله عنه الشر وجنبه الشر حيث كان. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. هل بقي وقت ولا أذان؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.